فكرة ورا فكرة. تحية طيبة بوجهها أنا والزميل ماريانو داود لكل المستمعين. نحن معكم بلقاء جديد، نقول أهلا وسهلا بالجميع. مشوارنا مثل العادة رح يستمر لغاية الساعة 5:45، وطبعا رح ينقسم لقسمين. ومثل العادة القسم الأول بيتضمن محطات ثابتة فصحى بالفصحى، طمنونا عنكم ورزق الله. أما القسم الثاني لليوم فما رح يكون مثل العادي، نظراً لظروف طارئة رح تغيب عنكم المجازة بعلم النفس ريما الدروبي، على أمل أنه نلتقي فيها أسبوع الجاي. ورح نكون مع مقابلة مع الخبير النفسي لدى المحاكم روجيه بخازي عن الذكاء الاصطناعي. قبل ما نبدأ المشوار بدي أذكر المستمعين ببرنامج الديسيت برعاية مارشال بلزوق مصبح. اليوم الأربعاء 16 تموز رح يكون في قديس الساعة 7 المساء مع صلاة المساء أيضا مع الأب عمانوئيل يونس على نية مرسلي التعليم المسيحي ولجنة المحبة. أما بكرة الخميس 17 تموز الساعة 7 المساء رح يكون كمان في صلاة المساء والقديس على نية جماعة الرحمة الإلهية مع الخوري جوزيف رحمي. الجمعة 18 تموز على نية الأهل والمربين مع الخوري جان يمين. أما السبت 19 تموز فبرنامج الديسيت ليلة العيد الساعة 6 المساء مع زيح أربين وزخائر مار شربل. التجمع رح يكون قدام مدرسة ليسي دو فيل الساعة 7 المساء، والساعة 9 بالليل رح يحتفلوا بالقديس على نية لجنة الواقف وأبناء الرعية والمحسنين. الأحد 20 تموز عيد القديس شربل برنامج القديسات الساعة 8:10 الصبح، الساعة 12 الظهر بيحتفل بالذبيحة الإلهية سيدة المطران بولس روحانا سامي الاحترام النائب البطريركي العام على نيابة صربة المارونية. والساعة 8 المساء بيكون في قديس احتفالي ختام الاحتفالات اللوترجية. كمان ما تنسوا 3/22 تموز مثل العادي بيكون نهار مرشر بالقديسات 8 الصبح 9 الصبح مع سجود الأربين، وساعة 10:30 في قديس والبركة بالزيت المبارك على ضريح مار شربل. كمان نقدر نذكر المستمعين الكرام ببرنامج عيد القديس شربل ببعكفرة اليوم الأربعاء، رح يكون في تسعوية القديس شربل مع مسبحة وطلب وقديس وزياح وريستال مع جوءة سانتا ماريا بقيادة المايسترو جميل توفيق. الخميس 17 تموز لقاء عيلة مار شربل، من بعد في مسيرة صلاة نحو كنيسة مار حوشب تختتم بالذبيحة الإلهية والعشاء القروي من تنظيم أخوية مار شربل بمركز الأخ أخوية. أما الجمعة 18 تموز الساعة 6 المساء استقبال ذخائر طوباوي أسفين دويهي، 6:30 الذبيحة الإلهية بكنيسة السيدة، 9 المساء ريسيتال مع المرنمة داليا فريفر بكنيسة السيدة، وأيضا 10:30 المساء مهرجان فني بالملعب البلدي. السبت 19 تموز 5 المساء رح يكون في بداية يوم الصلاة من أجل السلام بلبنان. أما 5 المساء العرس القروي مع أخوية مار شربل والحركة الرسولية، و6:30 المساء انطلاق مسيرة من بيحة كنيسة السيدة نحو كنيسة مار حوشب. 7 المساء رح يكون في الذبيحة الإلهية بترأسها سيدة المطران جوزيف نفاع. أما 9 المساء رح يكون في ريستال جوء تشربل سراجنا بقيادة الخوري خليل البطي الفاضل بعنوان مع شربل نسير بالرجاء، ومهرجان فني بالملعب البلدي الساعة 10:30. والاعترافات مؤمنة بكل الاحتفالات وكل عيد، والجميع بألف خير.
فصحى بالفصحى.
أصدقائي، للمرة الثانية ضيف فصحى بالفصحى لليوم الإعلامي الصديق جان حتشيتي حول موضوع يتعلق بالأمل. أهلا وسهلا بك رفيق هذه الفصحى جان.
شرف كبير وأمل كبير بوجودك جنى، دائما أنت مبعث الأمل في الإذاعة.
كلام رائع. بداية، هل أنت تعتبر نفسك شخصا يميل للأمل أم للتشاؤم؟
حقيقة أود أن أستشهد بجبران بداية.
زميلك.
إذا كان قلبك يزهر فسترى الأمل حتى في الظلام. فالأمل هو الحياة، وأبرز عوارض اليأس والاكتئاب هو العجز عن القيام بمهامنا كالمعتاد. أي تتوقف الحياة كليا. فالأمل هو الحياة بكل ما للكلمة من معنى.
عن جد رائع جدا. في حياتك اليومية ما هو أكثر شيء يزرع فيك الأمل؟
فيما خصني أنا تحديدا جنى، الحياة هي ملعب تحد لا استسلام. قد تتغير الأهداف، الأمنيات، مشاريع الحياة، ولكن بالنسبة لي ممنوع الاستسلام. اللهم تحت رضا الضمير والله، ممنوع بكل ما للكلمة من معنى. وأنت تحديدا كما تعلمين كان هدفي وطموحي أن أكون طبيبا، لكن ظروف الحياة لم تمكنني من تحقيق هذا الهدف. لذلك بالنسبة لي مهما تغيرت المشاريع، مهما تغيرت الأهداف بين مزدوجين، ولكن التحدي هو دائما موجود.
وتنتظر دائما الأفضل في هذا في هذه الحواجز.
طبعا طبعا
جان، طبعا نحن نعيش بين لحظات أمل ونوبات تشاؤم. بين الحالتين أين تقف وكيف تتعامل مع واقع فيه من الظلمة كما فيه من النور؟
في الحقيقة الإنسان السلبي أو المتشائم ضروري جدا أن نكون نحن الأمثول له. يعني حياتنا، مسيرة شهودنا، عدم استسلامنا لصعوبات الحياة على اختلافها، لا أن نضع نظريات لا تروي غليلا، وإلا في حالات معينة يكون هناك بعد مرضي بحاجة لعلاج، وهذا أيضا أمر طبيعي لا عيب فيه. ولكن بكل الأحوال بكل الأحوال التحدي، الصمود، أنا في هذه المنطقة الدائمة، يعني ممنوع الاستسلام مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الصعوبات.
هل هناك أي موقف ما جعلك تشعر أن الدنيا أغلقت في وجهك؟ كيف تصرفت حينها؟
يعني هناك أمثلة كثيرة جدا 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 جدا.
لدينا مزيد من الوقت.
لدينا مزيد من الوقت. في الحقيقة الأمل هو خبزي اليومي، وأنا اسمح لي أن أقول أن للأمل وجوها عدة وتعريف، في مقدمها الإيمان بالرب. يعني حيث يكون الإيمان لا يأس، ومع كل شعاع شمس يولد ألف أمل، فكيف إذا كان هذا الشعاع من إله مات لأجلنا؟ اليأس هنا خطيئة مميتة بكل ما للكلمة من معنى.
من هم الأشخاص الذين يلعبون دورا في رفع معنوياتك؟
في الحقيقة يعني بالنسبة لي أنا كل لحظة في حياتي هي أمل جديد. أشخاص كثيرون، وأعتقد أن لكل ظرف أشخاصه، في الماضي، في الحاضر، مستقبلا،
اليوم.
اليوم أكيد زوجتي، ابنتي، زملائي في الإذاعة، عائلتي، ليس فقط زملائي، هي عائلتي بكل ما للكلمة من معنى، أصدقاء أوفياء كثيرون. هذه هي الحياة. يعني أكيد الأشخاص الذين يحيطون بك هم أيضا مبعث للأمل ومبعث
لهم للدعم. دور كبير.
لا يستطيع الإنسان أن يكون وحده في هذه الدنيا أبدا.
برأيك هل نحن بطبعنا شعب متفائل أو متشائم؟
يعني الشعوب المتشائمة هي شعوب مضى عليها الزمن وولت. أكبر برهان أننا شعب متفائل
رغم على الرغم
كل هالظروف التي مررنا بها، ظروف الحرب، الظروف الاقتصادية، الهجرة، وكل هذه الظروف مجتمعة، الشعب اللبناني ما زال صامدا وسيبقى صامدا بإذن الله، وهذا ما ميزه. وهناك شعوب كثيرة أكبر من لبنان وأغنى منه ولديها مقومات كثيرة لكنها انهارت. الشعب اللبناني هو شعب صامد وسيبقى مهما كانت الصعوبات.
ولكن هذا لا يمنع وجود بعض الأشخاص السلبيين. كيف تتعامل مع الإنسان السلبي أو المتشائم؟
الإنسان السلبي أو المتشائم كما ذكرت في سياق الحديث جنى، يجب أن نكون نحن الأمثولة. يعني إذا كنت في مجتمع محبط، مجتمع يائس، وكأنها عدوى تنتقل إليك، ولكن الكلام وحده لا يكفي، إنما يجب أن نكون نحن الأمثولة لهؤلاء الأشخاص.
تهربت من السؤال.
أبدا. ولكن أحيانا وذكرت هذا أنه قد تكون للحالات اليأس والتشاؤم عن بعض الأشخاص حالة مرضية يعني مثل أي مرض جسدي، وهذا ليس بعيب أو بعار، يمكن أيضا معالجته. اللهم إذا اكتشفنا هذا الوضع وحاولنا المساعدة ووصلنا إلى حائط مسدود.
هل تتحمله للإنسان السلبي؟
القلب مهما صغر يحمل كل الناس أكيد، ولكن حقيقة أمثلة كثيرة واستشهادات كثيرة أكيد بالحد الأدنى ممكن أنا أتساعد أو أساعد غيري، ولكن أحيانا قد تكون المساعدة بحاجة إلى أخصائيين بكل ما للكلمة من معنى.
أنا لا أتحمل الإنسان السلبي، أقولها صراحة.
لا يوجد إنسان سلبي، ولكن هناك إنسان ظروفه وجعلته في هذه الحالة لزمن معين وظرف معين. متى زال هذا التشويش كما قلنا أو هذه الحالة النفسية؟
أبو ملحم
أبدا. هذه الحياة.
في زمن الأزمات كيف حفظت وما زلت تحافظ على الأمل دون أن تبعد عن عيش الواقع؟
التحدي دائم. تغيرت طموحاتي كثيرا، تغيرت أحلامي كثيرا، تغيرت أهدافي كثيرا، ولكن دائما كنت أعيد البوصلة وأستمر من مكان ما، والحمد لله تمكننا من تخطي كثير من الصعوبات وما زلنا نتحدى.
هل برأيك أن التشاؤم أحيانا هو شكل من أشكال الواقعية؟
كلنا نمر بلحظات تشاؤم، بساعات تشاؤم، بأيام، بأشهر، بسنوات. الواقع صعب وخصوصا في هذه الأيام، يعني العالم كله متجه إلى الحياة الرقمية، لم تعد العائلة كما والأصدقاء، ولكن هذه الأمور إذا حافظنا على الحد الأدنى منها، والحمد لله نحافظ على الحد الأقصى فيها، نستطيع أن نتخطى الكثير من الأمور أكيد.
إذا استيقظت يوما ووجدت الدنيا معكوسة، فهل تضحك أو تشعر بالتشاؤم؟
أنا لا أؤمن بالحظ، ولكن تسهلين السؤال كثيرا لو وضعت مكان الحظ العناية الإلهية. العناية الإلهية هي كلمة وهي مبدأ وهي حياة أعيشها كل لحظة. بوجود العناية الإلهية لا يوجد شيء اسمه تشاؤم، لا يوجد شيء اسمه أستيقظ وأكون متشائما. الأمثلة كثيرة، يعني هناك مثل أحد القديسين، يعني مر بظرف صعب جدا، وفي اللحظة التي استسلم فيها قال له: يا رب لا أجد أقدامك معي. قال له: أنا أحملك. لا مكان، لا يجب أن يكون هناك مكان للتشاؤم أبدا أبدا أبدا. يعني ولا أتكلم هنا
أفهم من كلماتك أنك تعتبر الحظ هو عذر للتشاؤم؟
لا أؤمن بالحظ، لا شيء عندي اسمه حظ أبدا أبدا أبدا. والسعي والعناية الإلهية.
ما أكثر جملة تفاؤلية تسمعها وتضحك منها؟
جملة تفاؤلية تسعدني أو أضحك منها؟
تضحك منها، يعني تعتبرها أنه غير ممكن،
يعني كثير من الأمثال
الشعبية، يعني في بعض
الأشخاص
يعتبرون أن الإنسان الذي إذا بدك يتأمل كثيرا لديه الأمل نوع من الغباء.
يعني كثير من الأشخاص يحلمون وهم لا يحركون ساكنا، هذا هو الغباء بحد ذاته.
يعني الأمل حاجة بالنسبة.
أنا لا أؤمن بلعبة الحظ أبدا، إنما السعي والشهد والمكافأة أو الثمن مقابلهما فقط لا غير.
هل عندك بعض العادات المعينة التي تبعث فيك الأمل مهما كان اليوم صعبا؟
حقيقة أنا من الأشخاص الذين
ذكر كلمة جدا مهمة المخرج توني سفير،
أكيد سأذكرها وتعود على قلبي.
إلى الحراجل الطبيعة،
من أجمل قرى لبنان حقيقة، طبيعة، هدوء، الذي يميز حراجل أيضا أهلها الطيبون جدا 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 جدا. تحية لجميع أهل حراجل أكيد. أنا من الأشخاص جنى الذين يخططون كل يوم بيومه، يعني غدا أعلم ما عندي باستثناء المفاجآت. دائما أخطط لليوم التالي، لأسبوع، لشهر.
تخطط؟
أخطط لكل مشاريعي، لكل أهدافي، لكل مسيرة حياتي. كل يوم بيومه أتكل على الله أكيد، كل شروق شمس طبعا.
إذا كان بإمكانك زرع بذرة أمل في قلب شخص يائس، فماذا تهمس له؟
أن يتكل على الله، أن يتكل على الله، لأن الإيمان هو المفتاح الحقيقي لإبعاد كل ما يحيط بنا من يأس، من فشل حتى، وأيضا السعي. يعني الإنسان عليه أن يسعى دائما وبالقدر الذي يستطيع، ليس مطلوب منه أن يعمل أكثر من طاقته أبدا.
شكرا لك أيها الصديق جان. يبقى أن تقول لنا ما هي الأغنية التي تحب أن ننهي بها هذه الفسحة.
لو سمحت ختاما كلمة في أعمال الرسل: لنتمسك بالإيمان والرجاء والمحبة. وأيضا الأحاديث النبوية الشريفة، قول جدا أثر فيه، يقول: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. يعني لهذه الدرجة الأمل يجب أن يرافقنا حتى آخر لحظة من حياتنا.
هذه رسالة جان لكم مستمعينا الكرام. فعلا الأمل حاجة لكل واحد منا لكي نستطيع الاستمرار في هذه الحياة الصعبة نوعا ما. شكرا لك أيها الصديق، ومن دون شك سنتقابل ثانية بموضوع مختلف.
طمنونا عنكم، طمنونا عنكم.
أما المحطة التالية طمنونا عنكم. اليوم رح نسمع سوا رسالة صوتي من زميلي سابقة، ولكن بعدنا لليوم كل ما نتذكره من بيبتسم قلبنا ونتذكر أيام زمان. بنسمع سوا فيكتوريا موسى.
بونجور لبنان الحر، بونجور جنى، بونجور سيدة، اشتقت لكم كتير. معكم فيكتوريا موسى، عم بحكيكم من جورجيا، من تبليسي. جوابا على أسئلة جنى كيف كان آخر يوم لقلي بلبنان، خليني أقول آخر كم سنة، مش آخر يوم، آخر كم سنة بلبنان كانوا كتير متعبين، مثل غيري يعني، على جميع الأصعدة، معيشيا، أمنيا، سياسيا، جميع الأصعدة. فبعتذر أنه رح كون متشائمة، بعتذر من المستمعين، بس الحقيقة بتجرح يعني، هيدا الواقع. آخر يوم بتذكر أنه أخذت باسبوري بعد أزمة باسبورات طويلة، أخذته نهار الأحد. نهار الخميس كانت هربت من البلد، وكلمة هروب هون هي كلمة حقيقية، يعني ما عندي غيرها، ما فيني أقول هجرة أو هروب، هروب بكل معنى الكلمة. وبشكر هون دولة جورجيا أنه استقبلتني يعني أكيد، وبحبها كتير، وأكيد غيرت لي بحياتي كتير، لأنه جيت استثمرت بجورجيا، اشتريت شقة، ودايما في أفكار استثمارات جديدة، يعني بلد منفتح الاستثمار، وبحب اللبناني يعني، وأنا بشكره يعني من كل قلبي. هيدا غير أنه تغيرت حياتي للأفضل بكتير من النواحي المعيشية، لأنه دولة بتأمن للمقيمين فيها أكتر بكتير من الحد الأدنى، من جميع النواحي المعيشية والأمنية، ومن النواحي القانونية اللي أنا كتير كنت عاني منها بلبنان، من أبسط الأمور، إقلاق الراحة اللي كنا نعانيه بلبنان، واللي أهلي بعضهم بيعانوه، واللي كلنا منعانيه، النازحين السوريين بدون تفرقة وبدون تمييز وبدون عنصرية، بس في واقع تخطي القوانين حتى اللبنانيين أنفسهم، يعني أزمة السير، بلا كهرباء، بلا مي، بلا غاز، بلا تدفئة، يعني شو بدنا نحكي يعني. فهول كلهم أنا ما بقى أفكر فيهم يعني، أكيد الحياة تحسنت أكثر من 80%. شو سلبيات؟ السلبيات الوحيدة وعن جد الوحيدة هي أنه ما عم شوف أهلي كل يوم، ما عم شوف عائلتي كل يوم، ما عم شوف جوزي كل يوم، بس يلي هو شغله بلبنان، فمنقسم يعني، أوقات هو بيجي، أوقات أنا بنزل. هيدي هي السلبيات الوحيدة، أكتر من هيك ما في أي سلبيات للصراحة. إذا زبط أو تحسن الوضع بلبنان ممكن الواحد يفكر ينزل، ممكن، بس بدك وقت لترجعي توثقي أنه ما رح تكون شيء مؤقت يعني، أو رح يكون إلى أسس يعني حقيقية، رح يكون إلى هيدا التحسن أسس حقيقية، وإلا ما بعرف يعني، ما في الواحد يتحمس دغري ويرجع يفل مجرد ما بعدين كيف يعني. هيدا السؤال كتير تفاؤلي، إن شاء الله أنه نقدر يوما ما نوصل له. الأغنية اللي بحب أطلبها شيء لزكي نصيف على ذوقك، وزورونا بجورجيا، بلد كتير حلو سياحيا وأمنيا، كتير متماسك، فبحس الإنسان فيه بالأمان. زورونا.
شكرا لك فيكتوريا، اشتقنا لك كثير وانبسطنا لك اكثر، وطالما قدرت لقيت الامان اللي انت بحاجه لإله بدنا نشكرك نحن على الدعوه، بس منخاف ما نتعود على الامان ونبطل نقدر نعيش بلبنان، وعلى امل انه يتحقق الامان بلبنان بنقول لك لبنان اشتاق لك. كمان بدي اوجه تحيه شكر لزميلي سيدي مخلوف اللي بفضل عم يتم التواصل مع كل المغتربين.
رزق الله رزق الله.
ووصلنا لمحطتنا الأخيرة رزق الله لليوم، أيضا المتخصصة بالتربية الموسيقية والمعالجة بالموسيقى الأستاذة أنجلينا عزار القصير رح تكون معنا عبر رسالة صوتية. أستاذة أنجلينا كلنا سمع.
كان الزمن وكان في دكاني بالحي، وبنيات وصبيان نيجي نلعب على المي، يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان يغني وتحزن بنت الجيران. ليلاي 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 ليلاي. اوعى تنسيني اوعى تنسيني وتذكري حنا السكران. نحنا والعصافير كنا بالحي ندور، صوب الدكان نطير حاملين غمار زهور، ويبقى حنا السكران ملهو على الحيطان عم بيصور بنت الجيران. ليلاي 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 ليلاي. اوعى تنسيني اوعى تنسيني وتذكري حنا السكران. كان الزمان وكان
كان الزمان وكان وكان في بلبنان فنان استثنائي اسمه الياس الرحباني، رجل أعطى الموسيقى نبض وأعطى النغمة روح، كان صوته صامت لكن ألحانه كانت تحكي كل اللغات. بهالحلقة رح نحكي سيرة المبدع يلي ما كان نسخة عن حدا، بل كان مدرسة مستقلة بعالم الفن. وببدأ بتحية من القلب لألك ست جنى، وتحية لجميع المستمعين يلي بينطرونا كل نهار أربعة. إذن مشوارنا لليوم مع المبدع الموسيقي الياس الرحباني، من مواليد 1938 بأنطلياس لبنان. هو الخي الأصغر للأخوين عاصي ومنصور الرحباني، ملحن، شاعر، كاتب، موزع موسيقي، مؤلف موسيقى تصورية. بلش الياس الرحباني مسيرته بتواضع ولكن بطموح كبير، احترف العزف واتجه للتلحين والتأليف الموسيقي، تارك بصمة بعالم الفن ما بتشبه غيره. ألف ولحن أكثر من 2500 عمل موسيقي، كما أنه تعاون مع كبار النجوم بالعالم العربي أبرزهم فيروز صباح، ماجد الرومي. كتب موسيقى عدد من المسلسلات مثل عازف الليل، سجين الحب، لحن الحياة وغيرها. كمان وضع موسيقى لأفلام لبنانية وعالمية، وكتب ألحان للإعلانات، ويلي بقيت لهلأ عايشة بذكرتنا. تميز ياسر الرحباني بأسلوب بسيط راقي بيمزج بين الشرقية والغربية، وقدم للفن إحساس عميق دون تقيد أو تصنع. هذا المتفق عليه. منرجع على موضوع السهل الممتنع، موسيقته صاد أو قريب كتير من الناس، بتحاكي وجدان المستمع مهما اختلف عمره أو خلفيته. نال جوائز محلية وعالمية تقديراً لعطائه الفني، كما وأنه شارك بلجان تحكيم برامج فنية كبرى وكرموا الفنانين والجمهور والمؤسسات الرسمية، وما زال يكرم يعني حتى اليوم بعد رحيله، لأنه أضاف للحياة نغمة ما بتموت وموسيقته بتحاكي الكبير والصغير. بأربعة كانون تاني 2021 غاب الياس الرحباني جسدا، لكنه بيبقى حاضر بكل نغمة وبكل لحن وكل ذاكرة محبة للفن الأصيل. ترك إرث فني وإنساني لا ينسى، ورحل مثل ما بيرحلوا الكبار، هادئا مهيبا خالدا. بتعلمنا سيرة الأستاذ دياس الرحباني أنه الفن الحقيقي ما بينقاس بعدد الألحان، بل بعمق الأثر يلي بتتركه، وأنه الموهبة واحدة ما بتكفي، بل بتحتاج لرؤية وتصميم ومحبة. أهم شيء محبة الناس والحياة. إنه نموذج للإبداع المسؤول ومثال نقدمه للأجيال، علهم يتعلمون أن الجمال رسالة وأن الفن التزام. كان الزمان وكان، وكان الحنين أغنية، وكانت الذكريات بتطوف فوق نبع المي، وكانت الطحون الدور وما تطحن القمح بس، بل بتطحن العمر وبتخبي بحجارة أسرار الطفولة ودفء البيوت. لما لحن الياس الرحباني هالأغنية كان عنا طحون، ما كان عم بيألف بس، بل كان عم يرسم مشهد من الماضي، مشهد صوت الماضي ودفء الضياع اللبنانية. كان عنا طحون منا مجرد أغنية، هي ذاكرة وطن. وهلأ رح أختم فيها، وتحية لروح أستاذ أحب لبنان وغنيه بلغة ما بتنتهي، لغة الموسيقى. شو كانت حلوة الليالي والهوى يبقى نطرنا، وتجي تلاقيني وياخدنا بعيد هدير المي والليل. كان عنا طاحون على نبع المي قدام ساحات مزروعة، في جدي كان يطحن للحي قمح وسهريات، يبقوا الناس بهالساحات شي معهون كياس شي عربيات، رايحين جايين عطول الطريق تهدر غنيات. آه يا سهر الليالي، آه يا حلو على بالي، غني آه غني آه غني على الطرقات.
شكرا لك استاذة أنجلينا، ناطرينك الأسبوع الجاي ضمن رزق الله. بيسعدني ضمن الاسم التين قول أهلا وسهلا بالخبير النفساني روجي بخازي لدى المحاكم، الخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي، وشكرا لك أنه عن جد أعطيتها من وقتك لو بآخر لحظة اتصلنا فيك. شكرا طبعا حضرتك لليوم حبينا نضوي مع حضرتك عن الذكاء الاصطناعي وحديث الساعة، يعني كل فيه مثل كأنه انقسام بالرأي، ناس بيقول أنه فعلا هو بيسحق الإنسان، وناس بيقول لا بيبني الإنسان، ناس بيقول أنه ممكن يضعفنا مهاراتنا العقلية، وناس بيقولوا لا هو ممكن يكمل عقل الإنسان أو يعطيه أكثر وأكثر مهارات. يعني وين صرنا بداية؟ نعرف من حضرتك تاريخ الذكاء الاصطناعي، من إمتى بلش فعلا؟ يعني قلت لي شيء تحت الهواء عن جد فاجأني كتير.
أول شيء نحن نفتكر أنه مبارح، نحن
بفتكر لا من شهر
لا بس نحن منكون مبدئيا إذا ماني غلطان بالجيل الرابع أو الخامس. أول ما بلش عمليا هو بال 1956 مع جون ماكارثي.
بس معقول من 56 لليوم؟
إيه بس كان بعده تبه، ما هو هذا العلم كمان أو الذكاء الاصطناعي عم بيتطور. مثل ما قلت لك ببلش طفل بصير بعدين ببلش ببي بصير طفل بعدين بصير مراهق بعدين بصير شاب بعدين بصير في إغراء.
نحن ما كان جنين يعني بلش بالجنين قبل الطفولة.
لا ما هو ابن جنين يعني هو بمحل ما ولد بمحل. هلا مبدئيا المراحل الأولى والثانية والثالثة كان يعني الجيل الأول والثاني والثالث هو كان عم بيتطور. بس هو مبدئيا ولا تعجب أكثر من هيك. مبدئيا هو بلش بال 56 كاسم وكمضمون بالآخر. وبلش وفي عدة كتب موجودة قديمة.
طب كيف بلش؟ يعني بشو بلش وحسوا ان في فرق صار؟
بلش اول شيء كانوا عم بيستعملوا الكمبيوتر وبلش اذا بدك تقولي بسيستمات معينة من المعرفة الموجودة فيه. يعني كانت هالمعرفة هاي بسيطة كتير وكان في حدود لها وكان الانسان يتدخل بكل محور من المحاور يلي بده.
بس ما كان معروف بالذكاء الاصطناعي.
بلا اسمه اسمه الذكاء الاصطناعي المصطلح كمصطلح أول واحد استعمله هو جون ماكارثي 1956 وبلش يتطور. بعدين اتطور كمان بال 77 صار في كمان مثل ما منقول نقل من الطفولة للمراهقة. بلش مثل ما منقول بلش يبلغ يطلع له شعر يغري إلى آخره بس كان بعده. وبال 77 مبدئيا بلش مع السيستم الطبي اذا ما عارفين كمان بلش بالسيستم.
بس الاهتمام ما كان في كتير اهتمام.
ما كان في اهتمام قلت لك اول شيء كان يلي بده نوصل عليه كان شوي صعب وبعدين كان محدد بمناطق معينه ان كان باوروبا او كان بامريكا ما كان بهالتوسيع هيدا. وبتعرفي كمان الانترنت كان كتير صغير يعني او التواصل كان صغير كتير بهيدا الموضوع. وصل بال 77 إلى آخره. امتين فات بالعالم العربي؟ تقريبا فات بنص الثمانينات. وأول كتاب حتى سألناه للذكاء الاصطناعي أول كتاب فرجيتك عليه باللغة العربية
عملت مشكل معه للذكاء
الاصطناعي
عملت مشكل معه
ما عارفه هلأ يمكن لأنه كان مخزون مش ما عارفه بس أنه ما قدر كان المخزون يقدر يستوعبه أو يطلعه بكير. رجعنا بتعرفي في محلات كمان بتحكي أنت وياه رجعنا توصلنا أول كتاب رح هو قدامي كان اسمه الذكاء الاصطناعي لألان بوني عالم المعرفة رقم 172
عم يحكي عن الواقع وعن المستقبل أيضا.
كان عم بيحكي عن الاثنين وهذا صادر بالألف وتسعمية رحوه وثلاثة وتسعين مترجم عن كتاب ألان بوني بالألف وتسعمية وأربعة وثمانين بفرنسا وقتها عملوه بالأربعة وثمانين ترجم إلى اللغة العربية بالثلاثة وتسعين وبلش إذا بديك تقول الحيثيات بالجيل التالي. نحن مبدئيا بالجيل الرابع هيك بدك تشوفي اختصاصي تما يقولوا انا عم بتحشر او عم بحور بهذا الموضوع. بس نحن اما بالجيل الرابع او بالجيل الخامس يعني صرنا بعمر النضوج اذا بدك تقولي بمراحل التطور للذكاء الاصطناعي صرنا بمرحله الشباب. وبتعرفي هلا اغراءات كثيره فيك تعمل اللي بدك اياه صحيح كانه صرتي بعالم الشباب يعني هو كبرودوي هل قد كتير كتير حرك كتير بيقدر يعطوك المعلومات
واسع كمان
بس بعضه بمحلات ما عم بيتطور إذا عملوا يعني فيك بعد أيام تلاقي له بعض الثغرات بعض الأشياء الموجودة.
طيب شو أكتر المتاعب عم تصدر عم تنتج عنه للذكاء الاصطناعي مع الأشخاص؟ متاعب مصاعب
بلش مصاعب بالقلب أو تبلش حسنات أو
لا خلينا بالقلب بالأول
بلش بالقلب تعرفي أول مصاعب لإله إنه فيك تعمل شو ما بديك يعني أنت السلبية تبعيتها اللي أيام بتعتبريها إيجابية ممكن تكون سلبية للآخرين يعني الضوابط تبعيته بعدها مش محددة. مع العلم شو اسمه الأوروبيين حاليا عم بحطوا ضوابط لإلهم كتير ستريك بس هون فيك تشوفي يعني
طيب ليه منقسم الرأي العام لقسمين قسم مع وبيلاقوا فعلا هو أداة للتطور وللتقدم وقسم ضد هو أداة
كل شيء بالحياة
بس شو لمس منه تيعتبره هيك يعني شيء إيجابي وشيء سلبي، شو اللمس منه؟
خليني لك شغلة إيجابي، ممكن أنت تحركي صور أو تحركي أشخاص بأوضاع غير سليمة، ممكن تعطيك مأساة بالخبرية هاي، وممكن بذات الوقت تستعمليه بشان تقدر تخلص أشخاص. يعني العمل هو ذاته ممكن يساعد أشخاص، هو ذاته العمل.
تعطينا مثل.
أنت مثلا عم بتصوري شخص هيك، ممكن تصوريه بمكان كتير مرزول، كتير عنده إشكالية، وتحطيه بمحل يقدر يعطي خلفية سلبية عليك، وحتى خلفية أنونية تتفضحية تتقدر تشوفي إذا مزبوط أو لا. بكون راح الزمان، بكون راح الفعل بحد.
طيب الهدف من هالفعل شو بيربي؟
ممكن يكون انتقام، ممكن يكون لعبة. بتعرفي في ناس بحبوا يلعبوا بالناس، ممكن يكون بمحل ما مرض نفسي عند الواحد ما بده يخلي حدا إلا ما يشنع فيه، إلا ما هذا. يعني في أسباب مرضية معينة عن المشغل. مشغل آخر ممكن بذات الوقت يعطيكي هذه الصورة لهذا الشخص يلي بموضع مرزول إلى مكان كتير منيح كتير حلو بموضع طبيعي آخر بهذا الإطار. يعني شخصين، وحتى هو الشخص بيقدر يعملها وزيته، بس بالآخر هي عملية انتقاء. أنت شو بدك تعملي من الذكاء؟
شو بدك منه؟
مظبوط. تاني شغلة، ممكن بمحل تاخدي الذكاء الاصطناعي وتعملي منه دكتوراه خالصة، وواحد تاني يشتغل كل عمره ما يقدر يعمل صفحة.
طب هيك بس شو بيكون استفادت الشخص؟ شو بيكون استفاد؟
ما فيك تقولي شو استفاد هيك، بدك تقولي شو الغاية من عمله.
لا، أنا عم تقولي بيقدر يعمل دكتوراه، بس هو شو استفاد فيها طالما هو عم
خلص أخذ التيتر؟
طيب بس إنه ترجمته على الأرض كده تكون بضل يستعين فيه؟
أكيد بضل يستعين فيه، وهلا تقريبا كل الاعمال رح تضلها تستعين فيه. انت هلا مثلا صار في روبوتات، ما هيك؟ والروبوتات عم تتحرك حسب الذكاء الاصطناعي. ممكن بالاخير تعملي انثى بذات الوقت تخدم وتقول باعمال البيت وباعمال الزوجه وباعمال التربيه من وراء روبو معين، وبتحطي له سيليكون بتحسي انه انسان بحد ذاته. هل في شعور تجاه هذا الشيء او لا؟ هون السؤال. هل ممكن يحل الروبو محل الإنسان بأمكنة معينة أو بكل الأمكنة؟ كمان هذا سؤال. في أسئلة كتير تطرح،
بس بسمع كتير ما نعرف إذا مزبوط أما غلط إنه انغرموا بشات جي بي تي. لا حتى بالصين كمان جايبين كتير.
أوكي هلا فيك تحطي شخص وتحطي حد منك وإلى آخره. ممكن كتير بمحلات أو بأوقات فراغ يمكن يحسوا قريب لإله هيدا الروبو، بس هل الإنسان بيقدر يحس عطول الروبو حد منه؟ يعني ينعزل عن العالم ما يكون عنده شي حول منه إلا الروبو؟
طيب بدي أسألك سؤال، أنت قلت هلأ أنك تشرعت معه، مش مزبوط؟
مزبوط.
كيف
قدامك فرجيتك
يعني. أوكي، بس أنت كيف تخيلته قاعد هو عم يحكيك بأي طريقة؟ كيف تعاملت معه؟ كيف كانت طريقة حديثك لإله مثل ما بتحكي حيالة إنسان؟
إيه، أول شيء بدي لك شغله، أنا كان عندي غاية بالخبرية لأنه قلت لي ديجا بدنا نعمل موضوع الذكاء. طيب أول شيء بدي أسأل عن حاله، معك؟ بدي روح أسأل من هو هذا اللي عم بدي أحكي عنه حاليا. سألت عنه هذا بالأجنبي أو باللغات التانية بيقدر يحكيك بكل
وضوح.
عم نوصل للغة العربية بلش تشربك. أوكي، يمكن المعلومات قليلة عنده أو بعدها مش منسقة بشكل جيد. هلا حكيت أنا وهي عنه أول كتاب ومين ألف وإلى آخره كل المعطيات هولي اللي قدر
ترجمه. طب كيف وقت عم تحكيهم عم تخاطبه بطريقة كأنك عم تخاطب إنسان؟ هذا الشعور الواحد بيكون.
طب يلي متعود يخاطبه ما عنده الخلفية إذا كان، لأنه أنا عم خاطبه كآلي، عندي بدماغي عم بقدر خاطبه كآلي لأنه أنا معود بمحل ما هذا الذكاء الاصطناعي بيستعمله كآلي. بعد ما تربيت أنا تحسه هو بحل محلي،
بس مش الكل مثلك. يعني
لا، ما انتبه، الجيل الجديد هلأ الصغير، مش عم بحكي الوسط، يعني مش بالثلاثين والأربعين، الجيل الجديد حاليا الصغير بده يتربى مع الذكاء الاصطناعي. هون بدنا نشوف التأثير، ما بدنا نحط الأمور قبل بوقت. يعني بدنا نعمل كونسيريو هيدا انه نقول انه عم بيتعود عليه، عم بيتربى هو عليه، بدنا نشوف التطور تبعه، رح ينخرط فيه، رح يعمل له عقدة نفسية، رح يعمل له مرض وحدوي انه يضلوا على جنب بس يكون صديقه لانه بخاف من الاخرين، او رح يتشارك هو والاخرين يصير معهم ذكاء اصطناعي. بدنا نشوف يعني في عملية اكتشاف للولد هو تعامله مع الذكاء الاصطناعي. ما حدا يعطي اذا بدك تقولي اراء متقدمة انه لا ومنقدر انه نربيه ويكون عنده علاقات اجتماعية، ممكن ممكن يكون بلا علاقات اجتماعية، وهون الخطورة
ضل بعزلة يعني.
اكيد، لانه ما فيك تعيشي كل الناس بعزلة، يعني كأنه عم تحطيهم بحبس يمكن كبير. بدك تشوفي بعدين هل رح يضل في شيء متوارد، هل رح يستعمل ساعتها للغايات الشخصية يلي هو بيحلم فيها او يلي هو بده اياها، هل رح تساعده على الاعمال الجرمية، لانه هلأ ممكن كمان بمحل الذكاء الاصطناعي ساعدك على الاعمال الجرمية بمحل، مثل بعض الفلومة هلأ يلي طبقت بالسبعينات وكنا عم نقول انه هذا من عنصر الخيال، طبقت هي ذاتها بحرفيتها بالألفين. مثلا انت بالسبعينات كنت تتصور انه طيارة بتنزل على مركز دفاع ببلد ما، طبقت هي ذاتها بالألفين وواحد بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني الفيلم كان موجود، أخذ الإنسان هذه الفكرة وراح طبقها. هلأ بالذكاء الاصطناعي ذات الشيء، مدل ما تاخدي الفيلم هلأ عم تاخدي إذا بدك تقولي الشكل ككل، يعني عم تاخدي الصوت والصورة والسمع والإحساس وكل
تطبيق كله، يعني
عم تاخدي كله. عم تاخدي إذا بدك تقولي رزمة، هذه الرزمة هاي قديش فيك تحوليها أو لعمل صالح أو لعمل سيء. طيب هلأ الروبوتات عم تفوت بالعمل الجراحي لأنه أدق الإنسان كمان، بس أكيد تحت إشراف الإنسان، لأنه ما فيك تحطي روبو وتخليه، مش لأنه في غلط، لأنه أيام هو عم بينظر، بتعرفي بيكون في ميكانيزم معين للروبوتات تشتغل، بس أنت كبشري ممكن تقدر تحللي أكتر وتقدر تشوفي أنتو عم تعملي العمل الجراحي، لا في شي تاني حد منه بدي اتدخل تقدر كمان ضبط الامور احسن. هذه نقطه. وممكن انتو عم تعملي عمل جرمي دكتور، مدل ما تقتل شخص بتقتل مجموعه بامه وابوه، كمان هون المشكله كتير.
طيب بدنا نسال شوي بالنسبه للروبو، لاي مدى قادر يتفاعل مع اللي عم يطلب منه؟ يعني هل بيتفاعل مع كلمه البعض؟ هل بيقدر يميز نفسيه كل انسان؟ لا ما بعرف.
اول شيء ما في شعور عند الروبو، عنده عدة يعني بالروبو عنده عدة طرق تيمشي فيها، بس هو إذا أعطيك الحنان ما بيعطيك الحنان، هو بيعطيك إذا بدك تقولي العطة يلي بيعطيك إياها، بس هل رح تشعري بالحنان فيها؟ يعني رح تشعري إنه في إنسان عنده جلد عم بيلمسك وبتلمسي؟ ما هو الشعور كيف بيجي؟ مش بس من الداخل.
أنا عم بحكي هو قدي بيقدر يميز بين شخص وآخر، قدي بيقدر هو يتعرف على نفسيته.
بيقدر يتعرف على كل واحد منا،
بيقدر يعرف كل واحد كيف،
كل واحد منا، بس كيف أنت بدك تتعاملي معه هون. إيه بيقدر يعرفك. هلا فينا نسأله جنى، فيك تفتح تشات جي بي تي وتسأليه مين هي جنى غازي، أوتوماتيك ما بيعطيك مين هي،
معلومات
بيعطيك معلومات.
أنا عم بحكي على
بيعطيك إذا حطينه كمان بالدتا تبعيتهم، صورتك، وجهك، الاشياء النفسية تبعيتك الطبية الاقتصادية، بيعطيك اياها كلها سوا، ما عنده شو في دتا بيعطيك اياها. اوكي، هلا كيف بتعطى بالدتا؟ الدتا اللي بتعطى فيها انه اذا اجا روبو وعبطك، انت مش متربية على روبو، رح تحسي عم تحسي حديد لو كان مغلف، بس اللي متعود يتعامل مع الروبو، عم بقلك مشان هيك بدي وقت، رح يتعامل معه كحبيب كصديق كرفيق. هون اللي بدنا ننطر من الطفولة وطالع هلا شي 20 سنة تنعرف كيف يتعامل الإنسان منذ صغره إلى الآن أوكي مع طريقة الروبو، شو ردة فعل الروبو؟
يعني
فين أعطيكي هلأ عن حالك، بس ما فين أعطي عن ولد صغير لأنه أنت ديجا من البي ما عندك شعور تجاه الروبو. شعورك تجاه الروبو وشعور معلومات بتقدر تاخدي فيه، بتقدر تستعمليه، بيقدر يخدمك، بيقدر يساعدك، ممكن يجيب لك البلا على البيت، ممكن يعمل لك إبرة، ممكن يعمل لك عمل جراحي، ممكن يعمل لك اللي بدك
اياه. هلا هدول مش موجودين، نحن عم نحكي على القصص يلي الواحد بده يستشيره فيها. في عندك اشخاص كتير ببلشوا يستشيروا بامور معينه وبيقولوا انه كتير كتير عم يفيدهم، واحد اثنين عم يقدروا يمضوا وقت صادق حقيقي.
خليني اقول لك شغله، لانه المعلومات عنده هي معلومات علميه، يعني لما بيعطيك المعلومه ما بيعطيك معلومه فيها شعور، بيعطيك معلومة فيها علم. هذه المعلومة اللي فيها علم انت اذا كنت حابة تعرفي هذا الموضوع اكتر ايه تستفيدي منه اكتر، بس اذا انت بدك عاطفة بمحل او بدك نوستالجية من محل، ما بعرف قدي بيقدر هو يعطيها، بيعطي هالشعور بالعاطفة. بس انت اذا كتنقول عندك مشكلة معينة، مشكلة نفسية خاصة او مشكلة جسدية، لما بتسألي بيعطيك الحل تبعه. هذا الحل تقدر تطبقي؟
لا، في صديقة ذكرت له، صورت انه طلعت لحبة وبعتت له اياها، قال لا انا لست بطبيبا.
ايه لا لا
عم بحكي
لا لك ايه بس خليني اقول لك، لا عادة بتسألي مش بتصوري الحبة، بتقولي له شو بده يصير، يعني انت شو بتقترح هذه الحبة تكون. دكور مثلا إذا عندك أنت أسيد أوريك، أو إذا عندك أنت تنقول شيء، بتسألي شو بدي أكل مثلا.
تبركي كان عنده مغالطات مثل ما صار معك هلا باسم الكتاب أو بالتاريخ.
أوكي هيدي بديك
تشوف، هيدي الصحة الواحد ما لازم يهلأ
مضبوط كمان. ما لازم تعطب الشناكة. عم بقلك نحن بمرحلة الشباب، يعني بعد ما نضج كفاية، وهذا اللي عم قوله، يعني نحن عم نتطور بالذكاء الاصطناعي بشكل صرنا عمره تقريبا هلا اذا بدك تقولي كعمر حوله بيولوجيا عمره 20 سنه هذا الذكاء، هو اكثر تلك من 56، بس بيولوجيا بدك تقولي اذا بدنا نشبه عمره بال 20 سنه.
اذا نحكي عن الخطر الحقيقي اليوم للذكاء، ليش بنخاف انه يسيطر؟ بيقولوا انه مش بس انه يسيطر على الوظائف اللي نحن بنشتغلها، انما ايضا من الممكن يضاعف مهاراتنا العقليه.
بدي لك شغله، كإنسان من أول البشرية لهلأ كل ما بيشغل راسه كل ما بيزيد ذكاء، هذا مبدأ.
كل ما بيشغل راسه كل ما بيزيد ذكاء،
وكل ما بيشغل راسه بقل الألزهايمر. وبقلك بشناكي بيقولوا لك بلش قري، مزبوط، بلش العبي صديقه، بلش عملي شيء تما تريحي، لأنه الدماغ لازم على طول يضلوا يشتغل. دكتور حتى انتو نايمه بمحل ما بينام 100%، بضل بمحلات ما عم بيشتغل لو بشكل ضئيل كتير. دكتور انت لما بتكون دماغك عم بيشتغل رح يضله بمحل عم بيقدر يعطيك هالقوة، بس ايام الدماغ لما بده يشتغل ما بده يصير في عنده هوس بالشغل كمان، يعني بده يكون مدري، يعني لازم يكون بحل وسط العمل. اوكي، لانه كمان اذا اشتغلت كتير بصير عندك سر مناج بالخبريه، ما بتعودي تقدري تعملي شيء، لكن بس لازم يضلوا يشتغل. ذات الشيء لما بيكون في عندك انت ذكاء اصطناعي لازم يضلوا يشتغل ولازم يضلوا يتطور. هلا مين بيطور الذكاء الاصطناعي؟ سؤال، هل ممكن يطور حاله او عطول بده يكون في انسان تيطوره؟
أكيد بده الإنسان يطوره ويبرمجه
في برامج معينة الإنسان بيخترعها، هو بيقدر من البرامج اللي بتعطيها عطول. هو ما عنده مثل ما منقول ما عنده خلق،
ما عنده إبداع،
ما عنده بالتعبير، يعني ما بيقدر يخلق الشغلة. الإنسان يلي بيخلق الموضوع، ما بفوت بإطار لا لاهوتي ولا هذا، عم بحكي بالتعابير اللي نحن بنستعملها. الذكاء الاصطناعي الانسان يلي عنده الخلق، هو الذكاء الاصطناعي عنده الولاده، يعني بيقدر يدمج، بيقدر يسيطر، بيقدر يحط اذا بدك تقولي A plus B، يعطيك موضوع تاني او خبره تانية. ايه بس هو ما بفتكر بيقدر يخلق بيقدر يولد من الاشياء اللي انت عطيها.
مستقبلا هل ممكن يصير الروبو مثلا يبرمج عقل الانسان او يبرمج الانسان؟
هلا بدنا نشوف، ما بعرف اذا ممكن او لا. تبي هلا انا كمان ما بدي فوت بالحلم لانه كمان خطوره اذا بدنا نضلنا نروح بالاحلام، بدنا نضلنا
هذا مش حلم، هذا كابوس اذا هو يبلش برمجنا.
خليني اقول لك شغله، كل ما في انسان عم بيقدر يفكر اكثر لانه اذا بلش هو يسيطر، بدك حتى اذا بتشوفي على طول بالافلام يلي بيكون في سيطره الاله على الانسان، على طول بضل الانسان يقدر يروح تيخلق شيء تاني تيقدر يسيطر على السيطره بالموضوع.
في عنا سؤال من الصبيه ماريا اللي منرحب فيها كمان باستديو بس خارج الاستوديو، طرحت حابة تسأل كيف اليوم نقدر نحمي إنسانيتنا وخصوصيتنا بعصر الذكاء الاصطناعي.
أول شيء خليني لك شغلي، في إذا بدك تقول القوانين الأخلاقية للموضوع وبعدين برد على سؤالي. القانون الأخلاقي أول شيء بده يكون في عطول إذا بدك تقولي عدالة، يعني بالذكاء الاصطناعي ما لازم يميز حدا عن حدا، مين ما بيسأله لازم يجاوب عليه واحد.
بس يكون مبسوط مع الكل؟
بده يكون هيك. مع طول بيقول لك يعني مثل ما بنقول نحن حبيبي وهيدا وإلى آخره، هو عنده تعابير إذا بدك تقولي تعابير مطاطية، نحن كبشر
نحط
الشعور هو عنده تعابير أهلا وسهلا ومنيح وعملت منيح، يعني عنده عطول هذا الموضوع، بس عطول بده يجاوب على الكل، يعني في عنده عدالة بهذا الموضوع، عنده شفافية، يعني بده يكون القرارات مفهومة، مش مثل عنا بلبنان القرارات مفسرة على طول بمحل، بيعطي قرار أو بيعطي رأي أو بيعطي شيء بتكون هالقد مفهومة، يعني واضحة مش شفافة مش مخبية. ثالث نقطة بده يكون مسؤول، يعني في حدا مسؤول عن الخبرية، إنه إذا أنا قلت له بدي شغلة معك بده يعطيني التفسير، إذا كان سيء أو إيجابي بده يعطيني التفسير يلي أنا بحدده لأنه أنا طلبت مسؤولية التحديد. بعدين بده يكون في سلامة، ما في هورني. تأملي أنا هلأ مثلا خدي في عربيات حاليا بتشتغل وحدة بقى، أنت بتنامي وهي بتسوق من محل لمحل، أكيد بده يكون عندك أرضية محددة، أنترنت على طول الخط، سلامة طرقات، ما هيك كل الأمور هاي ومحطوطة الخرائط قبل، وقال لها ببعتك على المهوار تاني يوم. بده يكون في عندك على طول التحكم البشري، وهذا اللي منقوله مثل ما قلت لك وعطيتك خبر عند الحكمة، بيعمل الآلة بالروبو بس هو بده يضله مشرف عليها، ما في روح ينام بهذا الإطار. وآخر شيء بدك تشوفي في إله منفعة أو ما إله منفعة، لأنه أنت بدك تتطوري، هذه المنفعة سيئة أو جيدة، هون بدك تحددي. بالسؤال للصبية أول
ماريا.
شيء ماريا، أول شيء بدك تعرفي أنت شو بدك، شو طالبة. إذا أنت طالبة الإطار الإيجابي رح يكون في إطار إيجابي، إذا أنت طالبة الإطار السلبي رح يكون في إيجابي سلبية. بعدين أنت هذه الإيجابي كيف بتستعمليها؟ تعرفي هون مثلا هلا المحامية أكثر شيء بيقدروا يستفيدوا مثلا بالمحاكم، كمان الأطباء مثل ما بيستفيدوا بالأعمال، ما هيك؟ المحامية بالمرافعات، السيكولوجي بالمعاينات وبيخلي تحكي. وقلت لك أنا بمحل إنه في أشخاص عم بيتعالجوا مع الذكاء الاصطناعي، يعني شوي غريبة بس بيسألوا برد عليهم، بس أكيد بده يضل في إشراف حدا على هذا الموضوع، يعني إذا كان واعي بيرجع بيسأل المعين تبعه أو المشرف عليه أنه أنا حكيت هيك زبطت هيك مفهومي هالقد هيك إلى آخره، يعني يكون في ديسكسيون محادثة مع يلي عم بدير العلاقة بين المعين وما بين طالب الخدمة.
بالنسبة للإنسانية فهمنا أنه منقدر نحن نحميها خلال خياراتنا نحن وقناعاتنا. أيوة. بالنسبة للخصوصية قدي بعصر الذكاء الاصطناعي الخصوصية عن جد
أعطيك مثل أكثر من هيك. تلك هذيك المرة كنا عم نحكي صار في أمركة قوانين بالعالم كله، يعني بطل في خصوصية. يعني هلأ حساباتك وين ما بتروحي مفتوحة، عم بحكي عن المال، ما في إلا بلدين ثلاثة لحسابات ما فيك تشوفيها إلا بخصوص قوانين. هاي
أنا بالحسابات ما بعرف
عملك إنه هلأ أغلبية هيدا بيقدروا يعرفوا حساباتي، الدولة فيها تعرف كل حساباتي، خلصت ما في إلا بلبنان وكم دولة يعني سويسرا بفتكر بعض الأحيان، بس إنه عم بحكيكي بالحسابات خلصت ما بقى في. هلأ بدك تقليلي بالإطار الشخصي، كمان بالإطار الشخصي شوي عم بتروح الخصوصية، يعني ندفع ندفع عم بتروح الخصوصية.
يعني ما ممكن نقدر نحمي خصوصيتنا،
بدك ما تفوت على الانترنت ما بتحمي خصوصيتك. طيب عم بسألك سؤال، معك التليفون، لهلأ التليفون محمي بخصوصيتك انت؟ ما بيقدروا يعملوا قرصن عليه ويفوتوا عليه بدون ما انت وين خصوصيتك؟
مرة عملوها معي.
مش بيعملوها، بيعملوها كل يوم وعند كل الناس. بشان هيك يا بدك تكوني صريحة، مش فرقانة معك الخصوصية. أنا هيك بتحبوني هيك، كنت ما بقلك أنا ما عندي مشكلة مع حدا، هن عندهم مشكلة معي، مظبوط أو لا؟ تذكر أنت بدك تقرري بدك الخصوصية، معناتها في إذا بدك تقولي حواجز بدك تحطيها، يعني ما فيك تعرضي كل شيء على الوثائق وعلى الانترنت، بتخليها لك.
طب دي بيقلل من الاعتماد، اعتماد الإنسان على التفكير. يعني كنت عم بعطي مثل كمان، عم بحكي مع ماريا كنت قبل ما نطلع على الهواء، انه عن جد بالاول كنا نحفظ كل شيء في ارقام وقت بلش السيلولارات مثلا، هلا ولا رقم حافظينه.
ما خط رقمك مش حافظه ايه؟
بلا بعرف.
لا لانه ما بتستعمليه هي
بجد. لا بس لا مش
مش عايبه يعني.
لا بس اكيد بعرفه حفظته. قد ما بذكره يمكن. على كل حال بقى هلأ بعصر الذكاء الاصطناعي بتحس انه عن جد بطلنا نعرفه لا رقم اساسا بالاول، هلأ ممكن اذا بدنا نبلش نعتمد عليه دايما ما رح بقى نقدر نسمح لنفسنا نفكر.
لما كنت بالسيزيام قبل بالصفوف الابتدائية كانوا يعلموك جدول الضرب مظبوط، كنت تحفظيه تتجي تاني يوم حفظتي وتسمعي. بس لما صرت بالسيزيام كان بلش الكالكولاتريس.
صحيح، بس بعدنا لهلا متى ما بنحسها غريبة جدول الضرب، يعني نقدر نعد
عليها. لا لأنه تربيت عليه. لا أنت تربيت عليه لما كنت صغيرة وحفظتي بطلت تحسبي غريبة، إجا الكالكولاتريس. بس هلا شباب الصبايا الصغار الأولاد عم بيحفظوا جدول الضرب. عم بسألك سؤال.
طيب شلون بدك توصلني يعني بالنسبة للتفكير يعني؟
بدي اسألك سؤال، إذا جدول الضرب بالزمنين صار بالكالكولاتريس، كمان التفكير رح يصير حاليا بتشات جي بي تي. خلصت قضية. أنت جدول الضرب كنت تحفظيه وتتعبي حالك كل الليل تتحفظيه، صف السيزيام خلص بس ضل الآثار تحفظي.
يعني الذكاء الاصطناعي ما رح يكمل الإنسان، رح يسحق الإنسان. هلا عادة بيقولوا بيكمل الإنسان.
عم بقلك. انت كيف بدك تستعملي الذكاء الصناعي؟ يا بيساعدك يا بيدمرك.
ما عم تقلي هلا انه نعتمد على الجي
بي تي؟ ايه بدك تعتمد عليه باشياء كثيره، هو بيساعدك بس انت اللي بدك تعتمد عليه يعني. اكيد بدي اقول لك شغله، هلا انت بتعتقد انه كل الاطباء حافظين كل الادويه وحافظين لكل شيء؟ ما بتطلع دغري بيفتح على السيلولار تبعه بشوف انه هذا المرض بده دواء 2 3 4 5
ليش؟ بس بالأساس كانوا حافظين
كانوا حافظين ولا بطلوا حافظين؟ بس إنه الحفظ منه إشياء على طول. حتى بديلك شغلي، هذه الناس بتفكر إنه عنده الميموار معناتها ذكي. الميموار بالذكاء بسلم الذكي، يعني المواضيع يلي بتتعاطى بالذكاء الموضوع الذاكرة الميموار هي بتاخد 15% من سلم الذكاء، ما بتاخد أكتر،
يعني حفظ أكتر ما أنه عم يشتغل الرأس. أنا ما عندي حق،
عندك
أنا
التحليل، عندك المنطق،
صح.
عندك الاستدلال، عندك 100 شغلة تاني. بشان هيك إذا عم تحكيني بس أنه الذكاء هو حفظ بدي أقولك غلطانة. ممكن الذكاء لا مش عم بحكي مش عم بحكي عنك، بس عم بحكي عن الناس لأنه أنت بتمثلي عادة.
طب خلينا صار بعد معنا 3 دقايق، هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على معرفة شخصيتنا؟
ايه ممكن كتير.
بأي طريقة؟
عادة لما بتعطيه الدنيا لازم يعطيك شخصيتك. بدك تقولي له أنا مثلا أيام بنكرز وأيام بروق. ما بعرف
الوحيدة يمكن لا لا. ما في حدا بنكرز.
عم بعطيكي هيدا. ما بعرف نعرف أيام بيكونوا جيدين أيام بيكونوا مش منيح. ذكرتي شوي خفيفة. يمكن بذات الوقت عندي أبها كتير قوية ما بحب إلا اللبس الديستنجي. عندي إذا بدك تقولي معطيات الحساب ما بهمني بحبني الأدب. بحب الأدب أكتر. أنت شو بتعطيه بهذه الدنيا؟ عم توصفي حالك يعني توصفي حالك لأنه ما رح تطلع فيك هيك. لا أنا ولا الذكاء الاصطناعي إذا فرجتيه على الصورة رح يقلك مين. بدك تعطيه الدنيا تبعتك. لما بتعطيه أنت المعطيات يلي بتكون موجودة فيك في عنده هو إذا بدك تقولي شان مثل ما هي بيقدر يعطيك من خلال الدنيا شو هي نوع شخصيتك يعني. إذا كنت صادقة يعني بحكي بدي يكون واحد صادق.
تخيل الواحد يقعد يفنس عليه بقصص مش عنده.
في ناس بفنسوا
عم تحكي لشو بده يتعرف على شخصيته
إذا بفنسوا بحبوا يتصلوا معه مثلا.
طيب هي كيف نقدر نحن نتحكم بالذكاء الاصطناعي وما نخليه يتحكم فينا؟
أطول بدك تكوني واعية وبدك تكوني مسؤولة. في شغلتين تكوني أنت واعية وعارفة شو بدك وبدك تكوني مسؤولة عن خياراتك.
ودي قادرين نحن بيظل كل شيء الإغراءات اللي عم يقدم لنا إياها نضل واعيين
بالحياة. في كتير إغراء. إذا أجيت صبية حلوة هلا ما في إغراء؟ لا. إذا أجيك مال ما في إغراء؟ ليس إذا ما أجيك بيت على صحن فضة ما في إغراء؟ كل الحياة فيها أغراء وفيها مشاكل بس أنت بالأخير بتعرف تنقل.
حسنا بالأسر وبالبيت الأمثال اللي عطيتنا مش مرغمين مجبورين أنه نتقبل أو نحط حالنا بهيك موقف. بس هلأ بالذكاء الاصطناعي مجبورين لأنه الحياة بدها تتقدم ما فينا نضل نحن لوحدنا.
دكتور بدك تعرف تنقل وعد. بعدني قلت لك كنت عم بحكيكي هلا في قرار بدك تاخدي بكل حياتك. هذا القرار بدك تاخدي بدك انت تتحملي مسؤوليته. بدك مصاري فيك تستعمل الذكاء الصناعي تجيب لك مصاري. بدك اغراء فيك تستعمل الذكاء الصناعي تيعطيك عالم الاغراء شو هو تيقدر يحفزك على الاغراء كمان.
يعني المهم انه نتطور نحن مع الذكاء الاصطناعي ما نخليه يتحكم فينا. هيدي
مشان هيك عم بقول لك بده يضل يشتغل عقلك. والعقل ما لازم تقولي خير تحت. ما في ريحه بال بال بالحياه ما في ريحه على طول في عمل.
الخبير النفسي لدى المحاكم رجيب عخازي شكرا لك عن جد اليوم من القلب لك شكرا. اهلا وسهلا فيك دايما. اكيد رح يتجدد اللقاء دايما مع حضرتك. شكرا لكل المستمعين وشكرا ايضا لماريانو داود وايضا لمارون بشعليني. شكرا لك ماريا كمان. مستمعينا اذا الله رد بلتقي فيكم بكره الخميس حوالي الساعه 12 ودايما عبر لبنان الحر.